أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الخامس والعنوان الخامس: تعامل المصارف بعضها مع بعض. عندنا أقسام من المصارف: مصارف إسلامية، مصارف تقليدية، والمصارف التقليدية إما في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، كذلك المصارف الإسلامية إما أن تكون في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر. كيف تتعامل هذه المصارف بعضها مع بعض؟ تقدم أن المصارف على قسمين: تقليدية وإسلامية، وعرفت مميزات كل واحد منهما، وأن من أهمها أن المصارف التقليدية تقوم على الفائدة ولا تمتنع عن الكسب الحرام، خلافا للمصارف الإسلامية التي تمتنع عن أخذ الفائدة والكسب الحرام. هذان أمران مميزان للمصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية، والكلام يقع في صور التعامل بين تلك المصارف. فتارة تكون مع تعامل المصارف التقليدية بعضها مع بعض، وأخرى تعامل المصارف الإسلامية بعضها مع بعض، وثالثة تعامل المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية في البلاد الإسلامية، ورابعة تعامل المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية في البلاد غير الإسلامية. هذه هي الحالات الأربعة. والقاعدة العامة الأولية الجامعة لتلك الصور أن التعامل لا بد أن يكون وفقا لقواعد الشرع الحنيف ومبادئ الشريعة الغراء. هذا هو الأمر الأول الذي لا بد منه. ثانيا أنه أن تكون المعاملة بين جميعها مباحة تصب في الصالح العام. لماذا أقول؟ لأن المصالح الخاصة لكل مصرف ولكل المساهمين ازداد، إذ المصالح التقليدية إنما وضعت لأجل كنز المال وجمع المال، بينما المصارف الإسلامية لنا مبادئ خاصة في الدين الحنيف، بل روح الدين الإسلامي هو عدم تكنيز المال لألا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا لا بد من أن تكون المعاملة بين جميعها مباحة تصب في الصالح العام لا مجرد تكنيز المال. الثالث مراعاة مبادئ الاقتصاد العام من الكسب الحلال والامتناع عن الابتزاز والخيانة والغش والضرر والإضرار وغير ذلك من المحرمات التي ذكرناها للتسلط على أموال الناس حينئذ. الرابع الامتناع عن الربا وأخذ الفائدة وممارسة النشاطات المحرمة بالإسلام، إذا كانوا هذه كانت المصارف الإسلامية في بلاد الإسلام فلا بد أن تمتنع أيضا. كذلك المصارف الإسلامية في بلاد الكفر إذا كانت فلا بد أن تمتنع من الفائدة وكسب الحرام. هذا واضح. وعلى ذلك نقول أن الموقف الشرعية بالنسبة إلى تعامل المصارف الإسلامية بعضها مع بعض لا إشكال فيه حسب القواعد والأدلة التي يعتمد عليه في الفقه الإسلامي، مع مراعاة الدقة والاحتياط حذرا من الوقوع في متاهات الاقتصاد المادي المسيطر على نظم الحياة في العالم المعاصر كما ذكرناه مكررا. نحن يا أيها المسلمون تريدون أن تجعلوا مصرفا إسلاميا، لكنما قليلا قليلا وقعتم فيما هو واقع فيه المصرف التقليدي، هو جمع المال واكتناز الثروة بأي وسيلة كانت، وهذا مخالف لروح الدين الإسلامي وأخلاقياته. هذا هو الذي ذكرناه. وأما التعامل بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية سواء كانت في البلاد الإسلامية أم كانت في غيرها، فإن المذهب الإمامي يجوز التعامل بين المسلمين وغيرهم إذا علم المسلم بأن المال الذي يصل إليه من المصرف التقليدي من المال المباح، وأما إذا لم يعلم بذلك أو علم بأنه من المحرم عند المسلمين فإنه يجوز بإذن الحاكم الشرعي. إذ هناك مسألة، وقد وردت رواية أن شخصا من المسلمين أعطى دينا وقرضا لذمي فباع خمرا وأعطى دينه، قال الإمام لا بأس بأخذه، إذا كان شيئا مشروعا عندهم يصح لنا أن نأخذ، يجوز لهم بيع الخمر، بيع الخنزير وأمثال ذلك، فيجوز لهم بيع ذلك، قانونهم مذهبهم دينهم يقول بذلك، باعهوه ألزموهم بما ألزموا على أنفسهم، ما به إشكال. وأما التعامل مع المصارف التقليدية في خصوص القروض المشتملة على الربا فإنه يحرم إذا كان المستفيد المصرف في البلاد غير الإسلامية، أي ذلك المصرف التقليدي هو الذي يستفيد من الفائدة فيحرم بلا إشكال التعامل معها. أما إذا كان المستفيد من الفائدة هو المسلم جاز استعلان، ورد في روايات أنه يجوز الربا، بل موضوع الربا ينتفي بين الوالد وولده والسيد والمملوك والمسلم والكافر، وبما أنه ليس عندنا ذمي في المقام بل هنا كلهم على وتيرة واحدة، الكفر ملة واحدة، فيجوز للمسلمين أن يضعوا أموالهم في البنوك الغربية وأخذ الفائدة للصالح العام وصرفها في بلاد الإسلام للصالح العام حينئذ لا بأس. أما لكنز المال وغير ذلك ذكرنا أنه يخالف الروح روح الدين الإسلامي. وأما إذا كان المستفيد هو المصرف الإسلامي فإنه يحق له أخذ الفائدة إذا كانت ترجع للمصلحة العامة، فقد ذكر فقهاء الإمامية أنه لا رباء بين الكافر والمسلم إذا كان الأخير هو المستفيد من القروض الربوية، وسيأتي إن شاء الله في بحث الربا ذكرنا ذلك، لكن في كلمة الربا سيأتي أنه الربا هل كانت في الأديان الإلهية كانت محللة فقط في دين الإسلام محرمون، أم أن اليهودية والنصرانية أيضا كانت تحرم الربا، فإذا كانت محرمة عندهم مطلب آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.